إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، لعلنا تعلمنا في الخطبة الماضية أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، قلبا وقالبا، وشرفه وكرمه، وكان الواجب على الإنسان أن يعلو فوق ما شرفه الله عز وجل وكرمه، ولكنه ما فعل، وأخذ يتردى مخالفا لربه سبحانه وتعالى، فحقت عليه كلمة أحكم الحاكمين، ورده الله تبارك وتعالى أسفل سافلين. وسيبلغ هذا السفول بالإنسان في آخر الزمان، سيبلغ هذا السفول بالإنسان في آخر الزمان مبلغه، وسيعظم ويكبر حتى يجامع الرجل امرأة حتى يجامع الرجل المرأة في الطريق، فيكون أمثلهم طريقة، من يقول له هلا واريتها خلف هذا الجدار. ويرسل الله تبارك وتعالى ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن، فيبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر، ويتسافدون تسافد الحمر، فعليهم تقوم الساعة. فهذه القضية أيها الإخوة قضية هامة، وخاصة في هذا الزمان الذي تخلى فيه الناس عن الدين القويم، إما أنهم تخلوا عنه تخليا كليا وكانوا كفارا، أو تخليا جزئيا، وذلك كما هو في محيط المسلمين بارتكاب معاصي الله تبارك وتعالى على اختلاف أنواعها. ولما كانت هذه القضية أيها الإخوة بهذه الأهمية، فسأذكر في هذه الخطبة أدلة خمسة تبينها وتوضحها. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ذكر الله تبارك وتعالى هذه الآية في سياق آيات يعزي الله عز وجل بها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابهم في غزوة أحد بأنفسهم لما عصوا النبي صلى الله عليه وسلم، فعزاهم الله تبارك وتعالى قائلا لهم: لا تهنوا ولا تحزنوا، لا تضعفوا ولا تحزنوا. فإن الإنسان شأنه أن يصاب بالمصائب، وهو إذا أصيب بالمصائب فالواجب عليه أن يرجع إلى نفسه ويعلم أن هذه المصيبة مع أنها من الله تبارك وتعالى ولكنه هو السبب فيها. فلهذا قدر الله تبارك وتعالى المصائب حتى يرجع الناس عن أسباب هذه المصائب وهي معاصي الله تبارك وتعالى. وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. تأملوا أيها الإخوة في هذا الكلام الوجيز البليغ، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فميزان العلو وميزان الشرف الإيمان بالله تبارك وتعالى. والحقيقة أننا جميعا، أن المسلمين جميعا بحاجة إلى هذه الآية ليعزوا بها، ليعزوا بها على ما أصابهم في أنفسهم وفي دينهم. فالمسلمون بحاجة إلى هذه الآية أن نقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فإذا رجع المسلمون إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى أعلاهم الله عز وجل وشرفهم الله عز وجل على غيرهم، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والمصاب إنما ينتفع أيها الإخوة بالتعزية إذا انتفع بها. فإذا كان عندنا إنسان مصاب وقلت له اصبر واحتسب فإنه لا ينتفع بهذه التعزية إلا إذا صبر واحتسب. وإذا كانت هذه الآية تعزية من الله تبارك وتعالى فإننا لا ننتفع بهذه التعزية إلا إذا كنا مؤمنين حقا على ما يرضي الله تبارك وتعالى. ومما يفيد في هذا الباب أيها الإخوة باب الإيمان معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، وخاصة عقيدة العلو، أن تعتقد اعتقادا جازما أن الله تبارك وتعالى هو العلي الأعلى وأنه فوق عرشه من فوق سبع سماوات. تعتقد هذه العقيدة، فإذا اعتقدت عقيدة صحيحة كان هذا أعظم الأسباب لنصر الله تبارك وتعالى. ولذلك تأملوا أيها الإخوة ما رواه البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن أبا سفيان يوم أحد قال يوم بيوم بدر والحرب سجال، ثم أخذ يرتجز فيقول أعله بل أعله بل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. تأملوا عباد الله، الله أعلى وأجل، هذه عقيدة العلو لله تبارك وتعالى. فإذا اعتقدها المسلم كان الله تبارك وتعالى وليه، الله مولانا ولا مولى لكم. فإذا أيها الإخوة يجب علينا ألا نخضع للمصيبة التي حلت بالمسلمين، بل ننظر في هذه المصيبة على أنها من أنفسنا، ونرجع إلى الله تبارك وتعالى بالإيمان والعمل الصالح. ولا يغرنكم أيها الإخوة أن يرتفع الصليب وقتا من الأوقات، فإن الذي حصل في غزوة أحد أن انتصر الكفار على المؤمنين ولكنها كانت مرة والعاقبة للمتقين. فلا يغرنكم أيها الإخوة أن يرتفع الصليب أو غيره من الأوثان، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فلا يغرنكم أيها الإخوة كما قال الله تبارك وتعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. ونذكر في هذا المقام أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها تقوية لقلوب المسلمين حتى يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى. فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر حتى يدخله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. قال العلماء في معنى هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى سينشر هذا الدين، ويترتب على هذا أن يدخل فيه أناس فيسلمون فيعزهم الله تبارك وتعالى بالإسلام، وأما الذين لا يدخلون فيه فيعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون كما قال الله تبارك وتعالى. وروى مسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قسطنطينية فتحت أولا وتفتح بعدها رومية أي روما، وسيكون هذا بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن هذا كله مشروط كما قال الله تبارك وتعالى: إن كنتم مؤمنين، وكما قال الله تبارك وتعالى: والعاقبة للمتقين. الدليل الثاني أيها الإخوة ما جاء في القصص القرآني من قصة يوسف صلى الله عليه وسلم. تأملوا أيها الناس كيف كان يوسف عليه الصلاة والسلام في غيابة الجب، فأعلاه الله تبارك وتعالى حتى تبوأ عرش الملك كما قال الله تبارك وتعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وتأملوا قصة موسى صلى الله عليه وسلم كيف ألقته أمه في اليم رضيعا، وفي هذا الآن كان فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فرفعه الله تبارك وتعالى، رفع الله تبارك وتعالى موسى ومن معه ونجاهم من اليم، وأغرق فرعون ومن معه، فتفلوا في ظلمات اليم إلا فرعون. جعل الله تبارك وتعالى بدنه على الماء ليكون لمن خلفه آية. وتأملوا في قصة نوح صلى الله عليه وسلم كيف حمله الله تبارك وتعالى هو والذين آمنوا معه في هذه السفينة، وكانت عالية وأغرق الذين كذبوه. ففي القصص القرآني أيها الإخوة عظة وعبرة تبين لنا هذه القضية. الدليل الثالث أيها الإخوة ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث الثلاثة الذين تكلموا في المهد. قال صلى الله عليه وسلم: وبين امرأة من بني إسرائيل ترضع ابنا لها، إذ مر بها راكب حسن الشارة فقالت: اللهم لا تمت ابني حتى يكون مثل هذا. فترك الغلام ثدي أمه وهو رضيع وقال: اللهم لا تجعلني مثل هذا. ثم أقبل على ثدي أمه ووضع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه في فمه ليبين كيف يرتبع الصبي، ثم مر بجارية يجرر بها ويلعب بها ويضربونها. فقالت المرأة: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. فترك الثدي وقال: اللهم اجعلني مثلها. ثم علمها هذا الرضيع، هذا الرضيع أمتقه الله تبارك وتعالى وعلم أمه، فقال: أما الراكب فإنه كافر جبار من الجبابرة، وأما الجارية فإنهم يقولون زنيت وتقول حسبي الله، ويقولون سرقت وتقول حسبي الله. أيها الإخوة هذا الجزء من هذا الحديث فيه فوائد عظيمة نقتبس منها فائدتين أو ثلاثة. الفائدة الأولى ألا نغتر بما عليه الكفار، فإن هذه المرأة اغترت بحسن صورة هذا الراكب فعلمها ابنها أن هذا كافر، فلا نغتر بحسن صور هؤلاء الكافرين، كيف نغتر بحسن صورهم وهم قد أهانهم الله تبارك وتعالى وجعلهم أسفل السافلين. الفائدة الثانية أيها الإخوة، ألا نتشبه بالكفرة السفلة، لأن هذا الغلام قال اللهم لا تجعلني مثل هذا، اللهم لا تجعلني مثل هذا. والعجب أيها الإخوة من حال المسلمين، فإنهم ابتلوا بلاء عظيما بالتشبه بالكفرة في كل أمورهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأظهروا ما تشبه به المسلمون بالكفرة في حلق لحاهم وفي لباسهم. ووالله ما أدري ما عذر وما حجة المسلم الذي يحلق لحيته، وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح البخاري الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، جاء فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق اللحى، فذكر الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتاب اللباس الباب 64 عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وافسروا اللحى وأحفوا الشوارب. وكذلك في الباب الذي بعده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى. قال أبو شامة رحمة الله عليه وقد حدث قوم يحلقون لحاهم وهو أشد مما نقل عن المجوس أنهم كانوا يقصونها، المجوس إنما كانوا يقصونها، وأما المسلمون فزادوا على ذلك أنهم حلقوا لحاهم. فهذا أظهر ما تشبه به المسلمون بالكفرة، أنهم يحلقون لحاهم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق اللحية. وكذلك من أظهر ما تشبه المسلمون بالكفرة لباسهم، وخاصة في صلاتهم، فإن بعض المسلمين يلبسون ألبسة في الصلاة، أقول لهؤلاء راجعوا هل صلاتكم صحيحة أم لا، فإن بعضهم يلبس ملابس ضيقة ولا يدرى هل هذا الذي يلبس هذه الملابس صلاته صحيحة أم لا. وقد عقد الإمام البخاري رحمة الله عليه في أول كتاب الصلاة 25 بابا في لباس المصلي في الصلاة. وتجد أيضا أناسا آخرين يلبسون هذه الملابس التي عليها صور، يشغلون أنفسهم ويشغلون إخوانهم، وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيما يشغل. فلا ينبغي أن يكون في مساجد المسلمين لا في بسطهم ولا على جدرانهم ولا في ألبستهم، لا ينبغي أن يكون في مساجدهم ما يشغل المصلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك. وأيضا أيها الإخوة، بمناسبة هذا الرضيع الذي علم أمه معجزة من الله تبارك وتعالى، والمدارس غدا ستفتح أبوابها لطلابها، فنقول هل رب المسلمون أبناءهم أن يكونوا مثل هذا الرضيع، فيعرف أن الكافر كافر ويبغضه في الله تبارك وتعالى، فتعلم ابنك حتى تصل به إلى هذه الدرجة أن يقول اللهم لا تجعلني مثله؟ هل لا ربينا أولادنا على ما ذكره الله تبارك وتعالى عن لقمان، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. هلا ربينا أولادنا على ما ربى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، فقال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذه رواية الترمذي. وفي غير الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هلا ربينا أولادنا على ما كان يربي سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه أولاده، فيعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في دبر الصلوات من خمس: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. فنعلم أبناءنا على هذا الدين، ونقدم هذه العلوم على غيرها من العلوم. بعض الناس يفرح ويستبشر إذا صار ابنه طبيبا أو مهندسا، ولا يكترث ولا يهتم أن يكون عالما ينفع المسلمين بعلمه. نحن لا ننكر هذه العلوم الدنيوية، وإنما الذي ننكره أن تكون هي الأصل، كما قال الله تبارك وتعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الدليل الرابع أيها الإخوة، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. فالمسلم لا يرضى بالدون، بل يطلب أعلى المنازل. الدليل الخامس أيها الإخوة، ما صححه الألباني في صحيحته رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، أي الحقير منها. فالله تبارك وتعالى يحب منك أن تطلب معالي الأمور، ومعالي الأمور إنما هي منوطة بالإيمان والعمل الصالح. الدليل السادس والأخير، والأدلة كثيرة لمن فتش عنها، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول أنه يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أيها المسلمون، اعتزوا بدينكم واعلوا بالإيمان والعمل الصالح، ولا تغتروا بما عليه الكفار، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال الله تبارك وتعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فالعزة عند الله تبارك وتعالى، ولا يعطيها ربنا تبارك وتعالى إلا لمن أطاعه. ولذلك قال أهل التفسير: فاطلبوها بطاعة الله تبارك وتعالى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، في الأسابيع القادمة يهل علينا إن شاء الله تعالى هلال شعبان، وأجمل لكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر في 5 أمور. الأمر الأول أن نهيئ أنفسنا لاستقبال رمضان ونفرح بقدومه، فإن رمضان من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته، وقد قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الأمر الثاني أيها الإخوة أن نكثر من الصيام في هذا الشهر، خلافا ما عليه الناس من الإكثار من الصيام في رجب، فقد كان صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة يصوم شعبان إلا قليلا. وروى الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان. وقال أنس رضي الله عنه كان أحب الصيام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان. فلنكثر من الصيام في هذا الشهر تدريبا لصيام رمضان، فإن صيام شعبان هو كالسنة القبلية قبل الصلاة. فمما ذكره العلماء في السنة القبلية قبل الصلاة أن يتهيأ الإنسان لأداء الفريضة، وكذلك صيام شعبان يهيئ المسلم لصيام رمضان. ولكن من لم يصم في شعبان في نصفه الأول ولم يكن له قبل ذلك عادة بالصيام فلا يجوز له أن يصوم في النصف الثاني من شعبان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وأما الذي له عادة بالصيام كالاثنين والخميس مثلا فهذا يصوم في أي يوم من شعبان حتى ولو صام يوم الشك، لأنه يصوم على عادته. وأما الذي ليس له عادة بالصيام ولم يصم في النصف الأول من شعبان فلا يجوز له أن يصوم في النصف الثاني. والسر في هذا أيها الإخوة أن نصوم رمضان لأجل الهلال، ولا نزيد في صيام رمضان كما فعلت النصارى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، هذا للذي ليس له عادة والذي لم يصم في شعبان. وقال صلى الله وقال عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. الثالث أيها الإخوة ليلة النصف من شعبان، ليلة النصف من شعبان هذه الليلة صح فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض العلماء يضعفه، ولكن على افتراض صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لهم إلا لمشرك أو مشاحن. فأنتم ترون أن هذا الحديث لم يطلب فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن نعمل عملا معينا، وإنما تدركك هذه الليلة وأنت موحد بالله تبارك وتعالى، وإن كان بينك وبين أحد إخوانك شحناء فضطت هذه الشحناء حتى تكون أهلا لمغفرة الله تبارك وتعالى. السنة الخامسة في هذا الشهر أن الذي عليه القضاء من رمضان فليقضه في شعبان، لأن هذه فرصة أخيرة، فإنه إذا لم يقض في شعبان وأدركه رمضان فإن الأيام التي عليه من رمضان الأول بعد رمضان الثاني يقضيها ويطعم. أفتى بذلك 6 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وابن عباس وأبو هريرة. فالذي يؤخر قضاء رمضان حتى يأتي عليه رمضان آخر فإنه بعد ذلك يقضي ويطعم، إلا إذا كان غير مستطيع فإنه يطعم فقط. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا علما ينفعنا به. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انصر المسلمين والمسلمات، اللهم انصر المسلمين والمسلمات، اللهم أعز كلمة الدين، اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وفق ولاة أمر المسلمين لما تحب وترضى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.